يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح عليهما السلام على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه عليها السلام، فإنه لا أب له. روى ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله من دخول أولاد البنات في الذرية يمكن أن يدخل، والله تعالى أعلم، في النوع المعروف عند الأصوليين من أنواع الدلالة، أنواع دلالة المنطوق بما يعرف بالإشارة، وهي كما قال في المراقي: إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. بمعنى أن الخطاب ما سيق من أجل تقرير هذا المعنى، ولكنه يستنبط منه ويفهم منه، وإن لم يكن وروده ابتداء من أجل بيان هذا الحكم. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أنعم عليهم، وذكر من ذرية إبراهيم على أحد القولين، أو من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم على القول الآخر، ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم وليس له أب يرتبط به نسبا بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما عن طريق الأم. فالذرية هي ما تناسل من الإنسان، فيدخل فيه كل ما تناسل منه من جهة الذكور ومن جهة الإناث، كل ذلك يقال له ذرية. وهذا الذي دل عليه القرآن بهذا النوع من الدلالة، وذلك كقوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في الإشارة، دلالة الإشارة. وسبق الكلام على هذا المثال في سورة البقرة، وأن الآية سيقت لبيان جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام بعد أن كان محرما، ولكنه يستنبط منها بدلالة الإشارة أنه يجوز للإنسان أن يصبح وهو جنب، ولا إشكال في ذلك، لأنه إذا جاز له أن يجامع في كل جزء من أجزاء الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمعنى ذلك أنه لن يبقى وقت للاغتسال إلا بعد الفجر، مع أن الآية ما سيقت لتقرير هذا الحكم. هذا مثال مفرد في دلالة الإشارة، يعني يستخرج من دليل واحد، وقد يستخرج من آيتين أو أكثر، كما سبق في قوله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين، فإذا خصمت العامان من 30 شهرا فإنه يبقى للحمل 6 أشهر، فيستنبط من الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا من دلالة الإشارة. وعلى كل حال، هذه الآية دلت بدلالة الإشارة على أن أولاد البنات من جملة الذرية، ولا عبرة بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، فهذا قول شاعر لا عبرة به ولا يقابل بينه وبين كلام الله عز وجل.
وقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم، ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.
هنا قال الله عز وجل من ذريته داود وسليمان، قال حتى بلغ ويحيى وعيسى، مما ذكر الله عز وجل هنا إلياس واليسع. وإلياس عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء بلا شك، بعضهم يقول هو من ولد إسماعيل وبعضهم يقول هو من ولد إسحاق، والمشهور أن إسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يكن في عقبه نبي سوى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني محمدا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال بعضهم يقول هو من سبط يوشع ابن نون، يعني من ولد إسحاق وليس من ولد إسماعيل، فهو من جملة أنبياء بني إسرائيل. وأما اليسع وفي القراءة الأخرى الليسع، فهو بعضهم يقول هو إلياس، وهذا عجيب وغريب غاية الغرابة، لأن الله عز وجل ذكره في هذا السياق وذكر إلياس، فلا يمكن أن يكون ذكره مرتين، نعم، وإنما هو نبي آخر غير إلياس. وبعضهم يقول هو صاحب إلياس، وبعضهم يقول بأن إلياس هو إدريس، وهذا أيضا غير صحيح، وبعضهم يقول إلياس هو الخضر، وهذا غير صحيح أيضا، والخضر مختلف فيه هل هو نبي أو ليس بنبي، وبعضهم يقول لا اليسع هو الخضر، وهذا كله غير صحيح. فالحاصل أن إلياس عليه الصلاة والسلام واليسع صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس عندنا تفاصيل كثيرة عن نسب هؤلاء وحياتهم وما يتعلق بهم، فالله تعالى أعلم، لكنهم من الأنبياء قطعا، ليس هؤلاء من المشكوك في نبوتهم هل هم أنبياء أو من الصالحين كما يقال في الخضر مثلا، هؤلاء ذكرهم الله في سياق الأنبياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأخبر أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة، وذلك يرجع إلى جميعهم، والله تعالى أعلم.
ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
على كل حال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، النبوة كما هو معلوم هي منحة إلهية لا تكتسب مهما كان الإنسان عليه من قدر وإمكانات وذكاء وصلاح وتقوى، هذا الذي لا يجوز أن يعتقد سواه، هذه عقيدة المسلمين خلافا للفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة مكتسبة، فهي منحة إلهية يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده ممن يعلم أنهم يصلحون لذلك، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهذا معلق على شرط، لو أشركوا لحبط عنهم، حكم معلق على شرط وهو لا يقتضي الوقوع، وهذه قاعدة معروفة أن المعلق على شرط لا يقتضي ذلك وقوعه أو جواز حصوله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد، وهذا لا يمكن أن يكون للرحمن ولد. وكذلك هنا لو أشركوا لحبط عنهم حاشاهم من الشرك، فالمعلق على شرط لا يقتضي هذا التعليق جواز الحصول، وإنما ذلك لبيان حكم، وهو أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على منزلتهم وشرفهم وقربهم من الله تبارك وتعالى واصطفائهم لو وقع منهم الشرك لحبطت عنهم الأعمال الصالحة التي عملوها، فكيف بغيرهم، فهو تحذير من الإشراك.
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة.
آتيناهم الكتاب، الكتاب جنس هنا، وقد أنزل الله عز وجل منه التوراة والإنجيل، وأما الحكم ففسره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله بأنه الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام. آتيناهم الكتاب والحكم، يعني الفهم للكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام.
فإن يكفر بها، أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب والحكم والنبوة. وقوله هؤلاء يعني أهل مكة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد.
السورة كما سبق سورة مكية. فإن يكفر بها هؤلاء، يعني من مشركي قومك، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والحافظ ابن القيم رحمه الله حمله على هذا المعنى: من كفر من قومه أصلا، قال: هي في من كفر من قومه أصلا، ويدخل فيه تبعا كل من كفر.
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض، من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين، أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة.
فقد وكلنا بها قوما، وكلنا بها قوما أي ألزمنا بالإيمان بها وكلفنا ذلك وحملناهم هذه الرسالة والأمانة والتبعة، فقاموا بها خير قيام وحملوها للناس ودعوا إليها ونافحوا عنها وذبوا عنها غاية الذب وجاهدوا في سبيل ذلك غاية المجاهدة، وهجروا في ذلك القريب والبعيد من أجل ما يعتقدون، فكان ذلك منهم من القيام بحق هذه النعمة على الوجه المطلوب ومعرفة حقها وقدرها، بخلاف هؤلاء الذين كفروا بها. وهؤلاء الذين أشار الله عز وجل إليهم: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، قال: هم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذا وجه حسن. وبعضهم يقول: هم الأنبياء المذكورون، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، إن كفرتم بها أيها المشركون فقد وكلنا بها قوما ليسوا، وهم هؤلاء الذين عدهم الله تبارك وتعالى. وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وبعضهم يقول: هم الملائكة، وهذا في غاية البعد. وبعضهم يقول: هم الصحابة، ولا يخص ذلك بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وبعضهم يقول: هي في كل مؤمن، وهذا يرجع إلى قول ابن كثير. على كل حال، قال: هم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم إلى يوم القيامة، كل مؤمن. وبعضهم يخص ذلك بالأنصار، كفر بها أهل مكة فآمن بها أهل المدينة الأوس والخزرج، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ومثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن ما ذكره كبير المفسرين من أنها في الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل أنه صحيح، ويدخل فيه من تبعهم من أهل الإيمان، فيدخل فيه من قام بدين الله عز وجل ونصره ودعا إليه وذب عنه وأولى من يدخل بذلك الوصف هم المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم داخلون وسائر أهل الإيمان داخلون في ذلك تبعا. وابن القيم رحمه الله كلام جيد في هذا المعنى لعله يحسن قراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها، وأنه لا ضيعة عليها، وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها، فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا، فإن لها أهلا ومستحقا سواهم. فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولها، وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائهم الكافرين، وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم، وإنكم إن لم تؤمنوا بها فعباد المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير. كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره فنظر إليهم وقال: إن يكفر هؤلاء نعمي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبيدا سواهم، وهم أنتم تطيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي، فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم، وهذا أمر يشهد به الحس والعيان. وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها، كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. وبها الأولى متعلقة بوكلنا، وبها الثانية متعلقة بكافرين، والباء في بكافرين لتأكيد النفي. فإن قلت فليصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله. قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق، كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله: ويستخلفكم في الأرض. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله، لأنه استخلاف مقيد. ولما قيل للصديق رضي الله تعالى عنه: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى: فقد وكلنا بها قوما. والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام به علما وعملا وجهادا لأعدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص، لا توكيل حاجة، كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. ولهذا قال بعض السلف: فقد وكلنا بها قوما، يقول: رزقناها قوما. فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها إنه وكيل الله، وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب. فكما يقال عبد الله وحبيبه، يقال والله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف المخلوق، فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته. وأما العزيز الغني فلا يوالي أحدا من ذل ولا حاجة. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أن له أولياءه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله الله ولي الذين آمنوا، فهذه موالاة رحمة وإحسان وجبر، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل. ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله، ذكر في أثر ذلك شأن خليله إبراهيم عليه السلام وما أراه من ملكوت السماوات والأرض وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده. ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله، كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه. وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي، وإلا فلو اتبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به، فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها، ولو كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال.
على كل حال، هذا الكلام في غاية النفاسة، لا تكاد تجد مثل هذا في كتب التفسير. ولذلك نقول من أراد أن ينمي ملكته وأن يوسع مداركه في التفسير، فينبغي أن يدمن قراءة كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وتفسير ابن جرير الطبري، ولا يستغني بحال عن تفسير ابن كثير. يكثر من القراءة بهذه الكتب.
ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله أي هم أهل الهدى لا غيرهم.
يعني وإخوانهم يعني وأشباههم، فالمتشبهون بهم يقال لهم ذلك، كما هو أحد المعاني في قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قيل يعني أشباه الشياطين لأنهم تشبهوا بهم في هذا. وكل من سار على سنة غيره واتبعه واقتفى أثره فإنه يقال له ذلك، قال هذا من إخوان الشياطين. وكل من يشترك مع غيره في العاقبة يقال له ذلك أيضا، وهو أحد المعاني أيضا في قوله إخوان الشياطين. نعم.
فبهداه مقتده، أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. روى البخاري عند هذه الآية أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم. زاد في رواية عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
إنه بمعنى أن داود صلى الله عليه وسلم سجدها، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده. طبعا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يفعل اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فبهداه مقتده حمله بعض أهل العلم بهداهم اقتده، يعني بعبادة الله عز وجل وطاعته استقامة على دينه وما أشبه ذلك. وبعضهم يحتج بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، ما لم ينسخ. تعرفون أن في هذه المسألة قولين مشهورين لأهل العلم، منهم من يقول هو شرع لنا ما لم ينسخ، وبعضهم يقول ليس بشرع لنا إلا ما ورد في شرعنا من موافقته وتقريره، مثل سجدة صاد هذه والواقع أن هذا يكون من قبيل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من اتباع شرع من قبلنا. بناء على هذا استنبط العلماء أشياء كثيرة مما ورد في قصص الأنبياء. مثلا تعرفون في قوله تبارك وتعالى مثلا خرقها الخضر، قالوا يؤخذ من جواز إفساد البعض لإبقاء واستصلاح الكل أو الباقي. وكذلك في قوله تعالى مثلا في قتل الغلام فقتله ثم بين ذلك وعلله بأن الغلام له أبوان على الإيمان، قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ قاضي يعرف أن هذا الإنسان سيء وسارق وفاجر وكذا، عنده معلومات عن هذا، أو أنه فقط يسمع البينات وكلام الشهود ثم يحكم بناء على ما يسمع؟ وكذلك في قوله مثلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في مسائل الكفالة والجعالة وهكذا في أمثلة كثيرة. فعلى كل حال ما وافقه ما جاء في شرعنا ما يوافقه هذا لا إشكال فيه، وما جاء في شرعنا ما لا وما جاء في شرعنا ما يخالفه هذا لا إشكال فيه أنه لا يعمل به، لكن يبقى النظر في ما لم يأتي في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه فهل يعمل به. هذا بناء على هذه القاعدة شرع من قبلنا. ومن الأدلة التي يستدلون بها من قال بأنه شرع لنا هذه الآية
وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا.
وهذا يؤخذ منه إذا كان هذا قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فكذلك الدعاة من بعده لا يأخذون أجرا على دعوتهم وما يقدمونه للناس، لا مباشرة ولا بطريق غير مباشر. قل ما سألتكم عليه من أجر. فالحاصل أن الدعوة تقدم وتبذل للناس مجانا ولا يطلب منهم مقابل على ذلك. الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أمره لله في كل شؤونه، لا ينتظر من الناس شيئا ولا يأخذ على دعوته أجرا، لا مباشرة بأن يطلب مقابل على هذا ولا بغير مباشر ولا بطريق غير مباشر كأن يكلف الناس أشياء يطلبها منهم تحتاج إلى نفقات وما أشبه ذلك من أجل أن يتفضل عليهم بدرس أو محاضرة أو دورة أو نحو هذا، فهذا ما يليق. وكذلك أيضا حينما يذهب معهم في حج أو نحو ذلك ما ينبغي أنه يطلب منهم شيء أو يشترط شيء أو إذا أعطي أن يأخذ شيئا، فهذا لا يليق بحال من الأحوال. وهكذا أيضا ما يقدمه ويبذله لا يصلح أن يباع، المحاضرة والشريط تصلح أن تباع فتنطفئ نور الكلمة ويذهب أثرها وتبقى كلمات ميتة تخرج من فم الإنسان ولا أثر لها ولا نفع، نسأل الله العافية. فالدعوة تبذل للناس مجانا لا يؤخذ عليها مقابل، وإلا فإن هذا يعني نهاية الداعية أن يقبر وهو حي يتكلم ويلقي لكن كلامه نسأل الله العافية لا يجاوز الأسماع فلا يكون فيه بركة ولا نفع ولا مهما تأول لهذا.
إن هو إلا ذكرى للعالمين أن يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول الله تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعبد الله بن كثير نزلت في قريش، وقيل نزلت في طائفة من اليهود قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كما قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس.
وما قدر الله حق قدره، السياق في الآيات، هذه السورة مكية والآيات السابقة في المشركين، وهنا ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه، لأنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة وعرف حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى فإنه يحكم بأن الله تبارك وتعالى حكيم في غاية الحكمة، وأن مقتضى عدله أن يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن ينزل الكتب، وهذا أيضا من كمال رحمته بالخلق. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمن نظر إلى أن السورة مكية وأن السياق السابق كان في المشركين وأن السورة نزلت جملة واحدة قال هذه في المشركين من قريش، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قاله لهذا السبب والله تعالى أعلم. والقول الآخر بأنها في اليهود، وهذا يؤيده سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة، عرفنا أن هذا الإسناد إسناد جيد، وفيه أن اليهود قالوا ذلك، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس. وهذا القول يشكل عليه أن السورة مكية، فكيف تكون نزلت بسبب قول اليهود؟ وهذا يذكر بما ذكرناه في أول السورة أن من أهل العلم استثنى بعض الآيات نظرا لمثل هذا، ولكن كما سبق أيضا بأن الآية قد تنزل مرتين. فالحاصل أنه يشكل عليه هذا أن السورة مكية ونزلت جملة واحدة، فكيف تكون نزلت بسبب قول اليهود؟ كما أن القول بأنها نزلت في المشركين يشكل عليه ما ذكر بعده تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، من الذي فعل هذا؟ اليهود قطعا، وليسوا المشركين من قريش، إنما هم اليهود. تجعلونه قراطيس، وابن جرير رحمه الله القراءة التي كان يقرأ بها يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، على هذه القراءة لا إشكال، فهو يحكي عن اليهود. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها، يعني اليهود، ويخفون كثيرا، فالآية نازلة في المشركين على هذا لو مشينا على هذه القراءة. لكن نحن عرفنا من قبل إن تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات، وإذا كان لكل آية قراءة تخصها فهما من منزلة الآيتين أو الآيات المتعددة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الذي مشى عليه في ظاهر كلامه أنها في كل من قال ذلك، قالوا قاله المشركون وقاله اليهود، فيدخل فيه هؤلاء وهؤلاء. وأجاب ابن القيم رحمه الله عن الإشكال في قوله تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، ذكر أن هذا من باب الاستطراد، أنه من باب الاستطراد، ذكره لإيضاح قضية استطرد من شيء إلى نظيره وشبيهه وما أشبه ذلك. تجعلونه قراط، يعني هو قال إذا كانت في المشركين مثلا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد عليهم بهذا، لأنهم قد لا ينكرون بأن الله أنزل على موسى كتابا، يعني المشركين من قريش يعرفون هذا، فاحتج عليهم بما يعرفونه وما يسلمون، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وعلى فرض أنهم لا يؤمنون بهذا أو لا يرفعون له رأسا، فيقول لهم أنتم جهلة واسألوا أهل الكتاب الذين لهم رسوخ في هذا ويعرفون الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ثم استطرد في ذكر اليهود، تجعلونه أيها اليهود قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، قال هذا موجود في القرآن كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا من آدم صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الذرية، كلام عن آدم في هذه الآية، أصل الخلق. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا ليس آدم صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما ذكر بعده، فهذا في ذريته. وهكذا آية الأعراف التي ذكرناها بالأمس أو قبله، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا، هذا في الذرية، بدأ يتحدث عن الذرية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهكذا في قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ثم استطرد في ذكر صفته الذي جعل لكم، فكان يحتج عليهم يسأل من خلق السماوات والأرض ثم ذكر صفة هذا الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا فعلى هذا الكلام الآن كلام الحافظ ابن القيم أنها في كل من قال ذلك يدخل فيها أهل الإشراك ويدخل فيها اليهود.
وكقوله تعالى وما منأ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال هاهنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد.
نعم، يعني أنه نقض عليهم هذا، هم نفوا نفيا مطلقا، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فشيء نكرة في سياق النفي ما أنزل، وأكدت بمن التي تنقلها من حيز الظهور في العموم إلى حيز التنصيص الصريح في العموم، ما أنزل الله على بشر من شيء. ففي باب الجدل والمناظرة يبطل هذا الادعاء أو الاحتجاج بما يسمى بالنقض، فهذه الآن قضية سالبة، ما أنزل الله على بشر من شيء تنقض بقضية موجبة، يعني إذا استطعت أن تثبت شيئا خلاف ذلك تكون قد أبطلت قوله، تبطل قوله بإثبات خلاف ذلك. ما أنزل على بشر من شيء، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فإن نفاه كفر بكتابه الذي يؤمن به. وإن قال بأنه أنزله الله فتكون مقولته كاذبة، ولهذا هذا من أنواع الاحتجاج في القرآن ووجوه كما يسمونها يقولون وجوه الجدل والمناظرة التي وردت في القرآن النقض.
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد، أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات. وقوله تجعلونه قراطيس ستبدونها وتخفون كثيرا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com